عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب.
يقول رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني، هذا الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني، وهو من الصحابة الذين اشتهروا بالكنية، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، قيل اسمه جرثوم ابن ناشر، وقيل جرثوم ابن لاشر، وقيل جرثوم ابن ناشم، وقيل جرهم ابن ناشم، وقيل غير ذلك. وهو من الصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بايعها: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهو من أهل بيعة الرضوان، وقسم له بخيبر، فهو أسبق في الصحبة من أبي هريرة رضي الله عنه عن الجميع، وكان رضي الله عنه ممن شهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، فكان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله إلى قومه، فأسلم قومه واستجابوا له رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وتوفي، كان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة، ومنهم أبو ثعلبة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم يشارك فيها رضي الله عنه. وتوفي قيل في زمان معاوية سنة 57 من الهجرة، وقيل في ولاية عبد الملك بن مروان، وأثر عنه رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو الله ألا أخنق كما تخنقون، أي في سكرة الموت. فاستجاب الله دعاءه، فبينما هو قائم يصلي بالليل إذ جاءته منيته وهو ساجد بين يدي الله فقبضت روحه، وكانت ابنته نائمة، فرأت في النوم أن أباها مات، فاستيقظت فزعة وصاحت عن أبيها، فقيل لها هو يصلي، فجاءوا فوجدوه ساجدا فحركوه فسقط رضي الله عنه، فعلموا موته. وهذا الحديث استفتى فيه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأخذ منه العلماء رحمهم الله ما يسمى بالعلم الواجب والعلم المفروض على الإنسان. فهناك أمور يجب على المسلم أن يتعلمها من أسس دينه التي لا بد له من معرفتها، وهناك أمور تجب في أحوال، كأن يتلبس بشيء له أحكام خاصة في الشرع، فيجب عليه عند تلبسه بذلك الشيء أن يتعلم أحكامه. فهذا أبو ثعلبة ابتلي بمعاشرة أهل الكتاب لأنه كان ساكنا بالشام، وحينئذ يكون مخالطا لليهود والنصارى، فيرد السؤال عن حكم الأكل والشرب والملبس لأنه سيخالطهم، وهذا كما ذكرنا يكون فرض عين على الإنسان، وذكر له العلماء أمثلة، منها أن يتلبس الإنسان بالبيع، فلو أن شخصا مثلا قال أريد أن أشتغل ببيع الأراضين والعقار، نقول له يجب عليك أن تتعلم مسائل الشرع في بيع العقار، لا نقول له اقرأ عن مسائل الأصول والفروع، إنما نقول له يجب عليك أن تعلم الأسس المعتبرة في بيع العقار، فإذا نزلت بك نازلة ومسألة تعين عليك سؤال أهل العلم عنها، فيصبح فرض عين عليه أن يتعلم قبل أن يفعل، ما يأتي يتصرف من عنده ثم يأتي ويسأل وحينئذ يقول أنا جاهل، هذا إهمال وليس محلا للعذر بالجهل. العذر بالجهل شخص حديث عهد بإسلام يقول كلمة لا يعرف أنها محرمة، ويقال له مثلا زكي فيقول ما في زكاة، هذا معذور بالجهل، لكن شخص بين أهل العلم وتنزل به النازلة في صلاته في زكاته في حجه في عمرته ويذهب ويفعل ما عنا له ثم يقول والله أنا ما عندي علم، نقول لا تعذر، لأن الله أمرك بالسؤال ولم تسأل، فأنت مفرط ومتحمل لتبعة ذلك التفريط. وبناء على ذلك قام أبو ثعلبة رضي الله عنه كحال الصحابة رضي الله عليهم والصحابيات، كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه المسائل في كل ما يجد ويطرأ عليهم في أحكام عبادتهم ومعاملتهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال يا رسول الله
إنا بأرض قوم أهل كتاب،
إنا فهذا فيه دليل على مشروعية السؤال عن حال الإنسان وحال غيره، فقد يكون معه غيره من يحتاج، ولذلك إذا جلس المسلم الموفق مع العلماء أو جالس أحدا من أهل العلم من يوثق بدينه وعلمه وأراد أن ينتفع وينفع العالم فليسأل عما يحتاج إليه في خاصة نفسه ويحتاج إليه في قومه وجماعته. وعهدنا بعض العقلاء والحكماء كانوا إذا جلسوا مع بعض مشائخنا يكون عندهم علم بالحكم الشرعي، ولكنهم يسألون عن مسائل بين قومهم وجماعتهم وقرابتهم لعلمهم أن قومهم وجماعتهم وقرابتهم بحاجة ماسة لمعرفة الحكم، مع أنهم يعرفون هم الحكم لكنهم يريدون تعليم الغير، فهنا سأل عما هو محتاج إليه في خاصة نفسه وقومه، وهذا من أبلغ ما يكون، لأن الإنسان ينفع أقرب الناس إليه وأحوج الناس إلى علمك الأقربين منك، أقربون منك، كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال إنا بأرض قوم
أهل كتاب،
هذا فيه ما يسمى الحكم على ظاهر الدار، الحكم على يحكم على الدار بكونها دار إسلام، ويحكم على الدار بكونها دار كفر بحسب من فيها، إذا كان الذين هم فيها وحالهم حال المسلمين قلنا دار إسلام، كانت شعائر الإسلام الظاهرة موجودة فيحكم وعلى ظاهر الدار، هذا يسمى الحكم على ظاهر الدار بما يكون فيها. وفائدة الحكم على الدار بكونها دار إسلام أو كفر سيرغيان هذه الأحكام فيما يستتبع من المسائل والأحكام لهذا الأصل، فمثلا لو أنه وجد لقيطا ابن صبيا لقيطا فإنه يقول هذا مسلم إذا كان في دار إسلام، وهذا على غير الإسلام يتبع لأنه تابع لوالديه على الخلاف هل يحكم بالبراءة على الأصل كل مولود يولد على الفطرة أو يستتبع لوالديه، لكن من حيث الأصل أنه قال إنا بأرض
أو من أهل كتاب
قوم إنا بأرض قوم أهل كتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى في أصح قولي العلماء، أنه إذا قيل أهل الكتاب في الكتاب والسنة المراد بهم اليهود والنصارى. ما الدليل على تخصيص هاتين الملتين؟ قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فبين أن المراد بهم بأهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب اليهود والنصارى. وقيل إن هذا يشمل كل ملة لها أصل من دين سماوي، والقول الأول أقوى على ظاهر الآية في سورة القصص، على ظاهر آية القصص. وعلى كل حال قلنا بأرض قوم أهل كتاب، لأنه كان بعض العرب في شمال الجزيرة من الغساسنة والبهرة وغيرهم من لخم، وهؤلاء كانوا مخالطين لأطراف الشام إبان عصر النبوة، ولم تفتح الشام بعد، فكان فيها اليهود والنصارى، وهذا الدينان هما السائدان والغالبان على الشام وأهلها في ذلك الزمان. فقال هذه المقولة: إن بأرض قوم أهل كتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب مفضلون على سائر ملل، على سائر الملل وأهل الكفر، لأن لهم دين سماوي، فهم يتفقون معنا في كثير من القواسم المشتركة، فهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بالجزاء، بخلاف الملحد يقول لك أنا ما أعترف، والعياذ بالله، أنه لا يعترف بوجود إله، لكن هذا يؤمن بوجود إله، فهو نوعا ما تستطيع أن تؤثر عليه وتستطيع. ولذلك أحل الله لنا نكاح نساء ولم يحل لنا نكاح الوثنيات، لأن هؤلاء أقرب إلينا، ويمكن أن الإنسان من خلال تعامله وأيضا ما يكون من شأنه بصوته ودله وقوله وفعله ما يؤثر في هذا الكتاب. قال رضي الله عنه وأرضاه: إن بأرض قوم أهل كتاب. نعم.
أفنأكل في آنيتهم.
هنا لم يفصل ماذا يكون في هذه الآنية، قد جاء في بعض الروايات أنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت الآنية ليس فيها إشكال ولا يستخدم فيها المحرم لم يسأل رضي الله عنه وأرضاه، إنما سأل لكونهم يأكلون هذه الأمور ويشربون هذه، يأكلون هذه المطعومات المحرمة، يشربون هذه المشروبات المحرمة. فهل نأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ فجاء في الرواية الأخرى كما ذكرنا ذكر أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فدل على نجاسة الخنزير ونجاسة الخمر، لأن التأثير هنا قال أفنأكل في آنيتهم، وهذا يدل على نجاسة الشيء المسؤول عنه وهو الميتة والخمر، لأن ليس مراد الإناء نفسه، لما المراد أن هذا الإناء استخدم في أمر محرم، فهو لا يريد أن يأكل من آنيتهم أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر، إنما المراد أن هذه الآنية تلبست بمحرم النجس وهو الخنزير والخمر ونحيها من المحرمات. وهذا يقوي مذهب من قلنا إن الخمر نجسة، وقد بينا غير مرة دليل ذلك، وهو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. أفنأكل في آنيتهم؟
وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم.
وفي أرض صيد، أرض الصيد ليس كل أرض تصلح للصيد، والصيد له مواضع يكثر فيها فتوصف أرضه بكونها أرض صيد، ثم إذا وصفت بكونها أرض الصيد إما لكون الصيد سواء كان من العاديات كأن يكون من الحيوانات البرية كالغزال غزلان والريم والثيتل وتيس الجبل والوعل، فهذه كلها من الصيود تكثر في موضع، الأرانب تكثر في موضع فيقال أرض صيد. وقد تكون من الطيور، لأن الطيور تهاجر إلى مواضع متعددة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد تكثر في موضع فيقال أنه أرض صيد. وبأرض صيد أي أرض يكثر فيها الصيد.
أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم.
أصيد بقوسي، هذا الصيد بالآلة، أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، هذا الحيوان الذي يستخدم في الصيد، لأن الصيد إما أن يكون بآلة مثل السهم يرميه أو الرمح، ومثل ما هو موجود عندنا في زماننا الطلق الناري إذا كان يصيب بالخزق، وإما أن يكون الصيد بالحيوان. فهذا هذا النوعان مما يستخدم في الصيد. الكلب إما أن يكون كلبا معلما وإما أن يكون كلبا غيره معلم، أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم.
نعم. فما يصلح لي،
فما يصلح لي، فما يصلح لي، المراد هنا الصلاح الشرعي، فما يحل لي أكله من هذا كله. وهذا استفتاء من أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه متعلق بفقه الصيد، فقال عليه الصلاة والسلام في جوابه:
أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب،
أما ما ذكرت فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه عن مسألة، وهذا يدل على أنه يسوغ للمفتي أن يترك السائل يذكر جميع المسائل ثم يأتي ويجيب عنها برمتها بكلها، وله أن يأخذ كل مسألة كل ما انتهى من سؤال يجيب عن سؤال، وكله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يسأل السائل فيجيبه ثم يرجع ويسأل عن أمر آخر أو أمر مستتبع للسؤال نفسه فيجيبه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يأتي الصحابي فيذكر المسائل كلها سردا، فهنا أبو ثعلبة رضي الله عنه سرد المسائل. لكن هذا يختلف بحسب اختلاف حال المفتي وقدرته على استيعاب الأسئلة، لأن هذا الأحوال تختلف، فتارة يتيسر للمفتي أن يسمع 10 أسئلة ويرجع إليها ويجيب عنها سؤالا سؤالا، وتارة يكون المفتي دقيقا شديدا على نفسه من الورع والدقة فلا يحب سرد المسائل، فيريد من السائل أن يذكر له المسألة سؤالا سؤالا، هذا يختلف بحسب اختلافه، والأمر في هذا واسع. نعم، كله ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءنا، لماذا نذكر هذه المسألة؟ لو جاء شخص مثلا الآن وسأل 10 مسائل وقام المفتي أو المجيب فقال: أما ما ذكرت من السؤال الأول فجوابه كذا، وأما ما ذكرت من السؤال الثاني، فقال أحدهم: يا أخي انتظر حتى يجيب عن المسألة الأولى، نقول أنه لا ينكر، لأن الصحابة لم ينكروا ذلك، لأن هنا من يستفيد من السؤال وهو السائل، ومن يستفيد من السؤال وهو الحاضر، فقد يعترض الحاضر يقول: أنا أريدك أن تذكر للشيخ مسألة مسألة حتى أستطيع أن أفهم السؤال، أحفظ السؤال وجوابه، فنقول لا إنكار في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع فيه، فكان يجيب السائل الذي يسرد المسائل عن مسألته ويجيب السائل الذي يفرد كل مسألة بجوابها. والحقيقة قد يكون المفتي في بعض الأحيان ينظر إلى مصلحة الآخرين أكثر من نظره إلى مصلحة السائل، لأن الصحابة كان فيهم الذكاء وكان فيهم الفطنة، وذلك الزمان كان فيهم الحفظ، ولكن في الأزمنة المتأخرة قد تضعف همم الطلاب وقد يضعف الحضور، فيريد كل سؤال على حدة، فيمتنع المفتي ويقول له: اسأل عن كل مسألة حتى أجيب عنها، وإذا انتهيت منها سل عن غيرها. فالمقصود أن ذكر هذه الفوائد التي ذكرناها لأنه يتلبس بها ويحتاج إلى بيان أحكامها. نعم.
أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها.
أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، وذكر أنهم بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ هذا يدل في قوله أما ما ذكرت، بقوله عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت،
أما ما ذكرت يعني من آنية،
يعني من آنية الكتاب، معناه أن الذي ذكر في السؤال فيه إجمال، لأنه قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في آنيتهم، فدل على أن الرواية فيها إجمال واختصار، تبينها الرواية الأخرى يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر حتى يتضح السؤال، فحينئذ لما قال الراوي يعني بمعنى أن هناك نوع من الاختصار والإجمال، وهذا يقوي مذهب من ذكرنا من أن هذه كلها نجسة محرمة. هنا يلاحظ أن الذي أجاب عن عليه الصلاة والسلام، لماذا نذكر هذا؟ لأن ظاهر الحديث العموم أفنأكل في آنيتهم، ونسبة الآنية لأهل الكتاب إذا قلت أن الإضافة هنا المراد بها ما يكون من أكلهم للمحرمات، هذا هو الأوجه وهو الذي يظهر من السؤال ومن الروايات الأخرى المفسرة، لأنه لم يسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه عن آنية جديدة، يعني ليس مراده كل ما ملكه أهل الكتاب، لو أن أهل كتابيا اشترى إناء جديدا ليس هذا محل السؤال، محل السؤال إناء مستخدم ومستعمل، وإنما يسأل أبو ثعلبة إذا استخدم في الحرام لا في الحلال. إذا نظرت إلى هذا الملحظ يزول الإشكال عنك في الأحاديث الأخرى التي عرض بها هذا الحديث، الأحاديث الأخرى التي عرض بها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخ فأكل من طعامه، واستضافته اليهودية على شاة في قصة الشاة المسمومة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فأكل منها، وهذا في المأكول. ومر على المشركة في غزوة تبوك بوادي القرى وهي لها مزادة وقربة فشرب منها عليه الصلاة والسلام، وتوضأ الصحابة منها، فدل على أن السؤال ليس في المباحات في الآنية المستخدمة، في المباحات الطاهرة، لأن هذا ليس بمحل سؤال، ولم يكن إشكالا عند أبي ثعلبة رضي الله عنه، إنما إشكاله أن هذه الأواني تستخدم في الحرام الذي هو الخمر مشروبا وفي الخنزير مأكولا، فجمع بين مأكول ومشروب محرم، فهل كونهم يستخدمونها في المأكول المحرم والمشروب المحرم يمنعنا من استخدامها؟ فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام بدليل قولي إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، وهذا يقوي ما ذكرنا أن السؤال مخصوص بالآنية المستعملة في المحرمات. العلماء بعض العلماء لم يدقق في هذا فيقول بآنيتهم، لأنه على غالب حالهم أنهم يستخدمون هذه الأواني في المحرمات النجسة مأكولة أو مشروبة، وبناء على ذلك لم يحتاجوا إلى أن يذكروا هذا التفصيل، لكن ذكرناه من أجل البيان. فقال عليه الصلاة والسلام
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها.
فإن وجدتم غيرها يعني عنده إناء، هذا الكتابي عنده إناء يستخدمه لشرب الخمر، أو عنده كأس يضع فيها الخمر ويشرب فيها الخمر، واحتجت إلى هذه الكأس أو أردت أن تستخدم هذه الكأس، فجوابه عليه الصلاة، هذا سؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه. بعض العلماء يقول لا، هو أبو ثعلبة لما كان هؤلاء لا يتورعون عن هذا، يعني سائغ عندهم، يعني آنيتهم يأكلون في هذه الأشياء المباحة في دينهم، وبناء على ذلك هم في غالب أحوالهم أن آنيتهم لا تسلم من هذا النجس، فسواء كان خصص الإناء للمأكول المحرم أو خصصه للمشروب المحرم أو لم يخصص، وهذا أقوى، لأن في الشريعة ما يسمى بالغالب، وإذا نظر إلى الغالب لم يلتفت إلى نادر ما يكون منهم، وبناء على ذلك هذا الغالب الذي يقع تبني عليه المسائل والأحكام، وحينئذ يكون يطرد في سؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه بنى هذا على غالب ما يكون من حاله. فقال عليه الصلاة والسلام
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها.
فإن وجدتم غيرها يعني آنية الخمر فلا تأكلوا فيها، وذلك مذهب بعض العلماء أن أواني الخمر أنها لا تغسل، وأن حكمها أنها تكسر، قال اكسر الدنان الذي يوضع فيه وعاء الخمر وهو لأيتام، وقد كان بالإمكان أن يقول له فرغ الخمر أو أرق الخمر واغسل الإناء. فالمقصود من هذا، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فلا تأكلوا فيها. نعم.
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها.
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها، معناه أنه لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها، وأواني الكفار تنقسم إلى قسمين، منها المستعمل ومنها غير المستعمل. فأما الذي لم يستعمل وهو الأواني الجديدة مثل الذي يأتينا من بلاد الكفار جديدا معروضا للبيع فاشتريته، فهذا مذهب بعض العلماء أنه على الأصل وهو الطهارة. وقال بعض العلماء بل يجب غسله، لأنه لا يؤمن أن يكون منهم شيء من اللي، لأنه ما يمتنع من النجاسة. ومنهم من فرق ما بين الأديان، من يكون له دين يتقي فيه النجاسة ومن لا يتقي النجاسات كالوثنيين ونحوهم. فالمقصود أنه من حيث الأصل أنها طاهرة، أن هذه الأواني طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من مزادة المشركة، لما توضأ من مزادة المشركة وتوضأ الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا لما أكل من طعام اليهودية، لماذا طعام اليهودية؟ لأنها لما طبخت الضيف إذا طبخ له ينظف الإناء والوعاء، فالشرط موجود ولم يجد غيره، لأنه ضيف سيأكل في إناء ووعاء مضيفه. وبناء على ذلك نفس المعنى عند من لا يقول بالتعارض ما بين الحديثين، فيسلك بهذا يحمل على هذا الوجه حتى لا يتعارض الحديثان، يقول أبدا ما يعارض لا حديث المزادة المشركة ولا حديث أكل عليه الصلاة والسلام. أيما كان قد اشترط عليه الصلاة والسلام ألا يجدوا غيرها، بناء على ذلك لا يؤكل في هذه الأواني إلا بهذين الشرطين، لا يجد غيرها، وإذا لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. وهذا مذهب بعض الظاهرية، يحكى عن الظاهرية ويحكى عن بعض كابن حزم رحمه الله أخذا بظاهر هذا الحديث. نعم.
فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا
فيها. عند الجمهور يرون أن أكله عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية وهو من آنيتها، في آنيتها، يصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب والاستحباب وليس للإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم.
فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل.
وما صدت بقوسك، وهذا الصيد بالرمي، رمي السهم. طبعا السهم ينقسم إلى قسمين كما سيأتينا في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وفيه تفصيل حقيقة تركوا إلى ذلك الموضع أفضل، لكن باب الإشارة. السهم طبعا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون له زج، النصل الذي يكون في أوله يحفظ مسار السهم ويصيب بالخزق، إذا ضرب الفريسة خزقها، وقد يكون بدون زج بدون حديد فيكون مبريا كالحديد، بحيث إذا أصاب الفريسة اخترقها وخزقها. والخزق هذا شرط معتبر، لماذا؟ لأنه يترتب عليه إنهار الدم، يجري الدم من الفريسة، فإذا خزق جرح فأنهر الدم. أما إذا كان السهم يصيد بعرضه، لأن السهم إذا لم يزج هذا الحديد الذي يكون في السهم فيه فوائد، ولذلك يذكر بعض العلماء في كتب الأدب من الفوائد أن هذا الزج يعين على عدم انحراف السهم عند رميه، وثانيا أنه إذا أصاب أحدا قتله، لأنهم لو أرادوا إخراج السهم قطعوا العروق كما إذا كان عدوا أو نحوه، لأنه يكون بهذه الصفة، فهذا الطرفان المنحرفان في الزج من الحديد النصل إذا دخل في البدن وأراد إخراجه فإنه يخرج بعرضه فيقطع عروق الفريسة أو الشخص الذي أصابه، وحينئذ قل أن يسلم خاصة إذا أصابه في مقتل. الصيد بالسهم يشترط فيه التسمية، الطلق، إطلاق السهم، وأيضا أن يصيب فيخزق، ولا يكون قاتلا بعرضه، لا يكون قاتلا بعرضه، ولا يكون قاتلا بارتطام السهم أو ارتطام الشيء المرمي، حتى لا يكون وقيذا، لأنه إذا كان القتل بقوة الضربة مثل الفقش الذي يسير في رأس الفريسة وليس هناك جرح، السهم إذا لم يكن مبريا فأصاب رأس الفريسة فانكسر، لم يكن فيه زج حديد فانكسر، فمن قوة الرمية ماتت الفريسة، فجئنا فوجدنا أنه لم يخزق، ف فهو القتل حصل بالرمي، بقوة الرمي الوقيد، كما لو أخذ حجرا ورمى به الفريسة، فهذا لا يحل أكله. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصيد وما صدت بقوسك فيه دليل على مشروعية الصيد بآلات الصيد كالقوس قديما. القوس المراد به الصيد بالرمح بالسهم عفوا، وكذلك يدخل فيه الصيد بالرماح، وفي زماننا الصيد بالطلق الناري فيه تفصيل. فإن كان قتله للفريسة بالخزق والخرق حل أكله، لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فدل على أنه يشترط شرطان: الشرط الأول أن يخرق الفريسة، أن يكون القتل بإنهار الدم الجرح، والشرط الثاني أن يكون قد سمى الله عند إطلاق الطلق أو عند إرسال السهم. هذان شرطان معتبران، ومفهومه كما هو مذهب طائفة من العلماء أنه إذا لم يسمي أنه لا يحل الأكل، وأنه إذا قتل بغير الخزق والإنهار أنه لا يحل أكله. وهذا مذهب طائف العلماء، عند الحنابلة يعتبر شرط، عند الحنابلة وموافقهم يعتبر شرطا، التسمية شرط ولا يعفى عنها لا في حال النسيان ولا في حال الذهول، سواء تعمد تركها أو نسي، فكله يؤثر في حل أكل الصيد. ما يحل إلا إذا ذكره، إن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالأصل أن هذا شرط معتبر، فإذا أصاب بالسهم فخزق الفريسة فقتلها حل أكلها. قال صلى الله عليه وسلم:
وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل.
ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، فعندنا اشتراط التسمية، فذكرت اسم الله عليه فكل، هذا المنطوق. المفهوم: وما صدت بقوسك ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. هذا يرجح مذهب القائلين بأنه إذا لم يسم الله أنه لا يحل أكله صيده، وخالف الجمهور فقالوا إنه يجوز أكله، والصحيح أنه لا يجوز أكل إذا لم يذكر اسم الله عز وجل، لا يحل أكل الصيد، لا بد من التسمية، وأنها شرط في حل المصيد وأكله. نعم.
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل.
وما صدت بكلبك المعلم، هذا الوصف، وصف التعليم شرط. وما صدت بكلبك المعلم، إذن هنا السنة تؤكد ما في آية المائدة في القرآن، وهذا مما لأن السنة تأتي تأسيسا وتأتي تأكيدا، تأتي تأسيسا بحكم، وهذا ما مذاهب أئمة السلف والخلف، خلافا للقرآنيين الذين يقولون إن الشريعة تؤكد ولا تؤسس. من نقول إن الشريعة تؤكد وتؤسس، تأتي بحكم جديد، وهذا معروف ومشهور لمن تتبع النصوص. فهنا سواء كان في التحريم أو التحليل أو أي حكم من الأحكام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما في القرآن، قوله عليه الصلاة والسلام:
وما صدت بكلبك
المعلم، وما صدت بكلبك المعلم، ما علمتم من الجوارح مكلبين. قيل الكلب يشمل كل سبع عادل، وما صدت بك، لأنه قال أصيد بكلبي المعلم، العرب تطلق الكلب وتريد به السبع العادي، فيشمل الأسد والنمر والفهد والكلب المعروف. وهذا منه الحديث الحسن بإسناده، حسنه طائفة من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، بعقبة من الوليد. فخرج إلى تخوم الشام في تجارة لقريش، وكانوا يخافون عليه دعوة محمد، فكان إذا نام ينام بين أصحابه خوفا يأتيه السبع. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق صلوات الله وسلامه، فكانوا يخافون عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وكان إذا نام بين أصحابه، فجاء الأسد وهم نائمون فدخل بين أصحابه والتقمه، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فجاءه الأسد، يطلق الكلب المراد به السبع العادي، والأسد يعلم الصيد، لكن فين الذي يعلمه؟ فطبعا له طريقة، وذكر في نهاية الأرب وصبح الأعشى القلقشندي وحياة الحيوان كلها ذكروا كيف كانت العرب تعلم هذه الحيوانات وكيف تعلم. والفهد أيضا يذكرون أنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه الذي سأل المسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيد، وهو ثاني حديث من أمهات الأحاديث المعتبرة في كتاب الصيد، كان يصيد بالفهود. والفهد يقولون أنه من أسرع العاديات في العدو أسرع، وثانيا أنه أوفى الكلاب العادية لصاحبه، حتى يقولون أنه لما مات، وذكر هذا غير واحد في كتب العرب، أنه لما مات عدي رضي الله عنه عكفت فهوده التي كان يصيد بها على قبره حتى ماتت من وفائها، فيها وفاء. فلهم طريقة يعلمون بها هذه الكلاب المعلمة الصيد ويروضونها عليه، وأيضا يمنعونها من أذية من معه من الرفقة ونحيهم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم. إذا قلنا الكلب هنا عام يشمل بقية السباع العادية، وإن قلنا أن الكلب الخاص بالحيوان المعروف فحينئذ يكون ماذا؟ خاصا بالحيوان المعروف. إذا قلنا أن الكلب هنا المراد به الحيوان المعروف يصبح تأخذ عموم قوله وما علمتم من الجوارح، ويكون قوله مكلبين في وصفها ما له كلب وقوة وشوكة، فيشمل جوارح الطير وجوارح السباع العادية، فتكون الآية عامة في الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام ما صدت بكلبك المعلم، ذكر الكلب لأنه ورد في السؤال. والصحابي قال أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وهذا يدل على أن الكلب ينتقل إلى التعليم بالترويض، وأنه ليس كل كلب تملكه يكون معلما، وعليه فلا بد من اشتراط التعليم. ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأكل ما بين أن يكون الكلب معلما أو غير معلم.
فذكرت اسم الله عليه فكل،
وما صدت بكلبك المعلم، هذا شرط أن يكون معلما، وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا الشرط الثاني. وبناء على ذلك إذا لم يكن الكلب معلما فلا تأكل، وإذا كان معلما ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. لما قال وما صدت بكلبك، قال ما صدت، لما قال ما صدت دل على أن الكلب انبعث لصاحبه ولم ينبعث الكلب من نفسه، فصار ما صدت شرط ثالث، أن يكون انبعاث الجارح سواء كان طيرا أو كلبا بإذن صاحبه. أما إذا انبعث كما ذكرنا من قبل نفسه فإنه لم يتحقق فيه الشرط المعتبر. نعم.
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل،
وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، لأنه إذا أدرك الذكاء انتهينا، فدل على أن الكلب غير المعلم ما صاده من الميتات ميتة، أنه لو صاده، لأن الذي يصيده الكلب غير المعلم لو كان حلالا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الصيد الذي يدرك ميتا لا يحل إلا بشرط التعليم، وهذا هو الذي جعلنا نقول شرط التعليم معتبر. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته، أدركت ذكاته، الصيد إذا أدركت ذكاته فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الإنسي المستأنس، عفوا يعامل معاملة المستأنس. فإذا أمسك الطير أو أمسك الأرنب أو أمسك الغزال أو نحيها من الصيود فإنه حينئذ يعاملها معاملة المستأنس، فتنتقل إلى وجوب التذكية إما بالذبح أو بالنحر. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الكلب غير المعلم لا يحل أكله صيده، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته. هنا عاد مسألة، أدركت ذكاته هناك صورتان، الصورة الأولى أن يمسك الجارح الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهوق، أن يمسك الصيد ولا يؤثر فيه تأثيرا يفضي إلى الزهور، بمعنى أن يمسك مثلا الأرنب فينهشه من ساقه أو وركه فيقبض عليه، فهذا التأثير لو تركته ما يموت الأرنب، ليس بمقتل. الصورة الثانية أن يمسكه وقد أثر فيه الجارح تأثيرا يفضي إلى الزهوق، مثل أن يبقر بطن الغزال يهجم عليه فيبقر بطن الغزال أو يقبض عليه في الرقبة، وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما ذكر العلماء أن السبع من الأسد والنمر ونحوه إذا انقض على فريسة ينقض في المقتل، وتجده يأتي إلى يحرص على رقبة. ما الذي أدرى أن شرايين هذا في هذا الموضع، وكيف يقبض بفكه على، حتى إن الأسد لو أمسك إنسان تجده يضربه في هذا المنطقة، ما يأتي على بطنه أو كرشه، لا يذهب إلى هذا الموضع. حتى الحمامة إذا أمسك القط تجده يأتي أين؟ في هذا الموضع. والأمر الثاني يجلس هنيها وقت حتى تزهق روحه. المقصود من هذا أن هذا الإزهاق أنه إذا أمسكها في مقتل واستنزفت، هذا للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء الحياة المستعارة هي كالعدم، الحياة المستعارة يعني الفريسة كونها تترفس برجلها وصورة الحياة فيها هذه وجودها وعدمها على حد سواء، فلو جاء يذكيها في هذه الحالة لم تنفع الذكاء، لم يكن مدركا للذكاء. لماذا؟ لأن الفريسة في حكم الميتة بقوة الضربة أو قوة الأخذ من الحيوان الجارح، فهو لا يزهق الروح. الإزهاق وقع بماذا؟ بالافتراس من السبع. وقال بعض العلماء إنها ليست كالعدم، وهذه المسألة فيها حديث حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، منهم من يرى صحيحا لغيره، في المرأة التي كانت ترعى بحذاء سل الجبل المعروف شمالي إلى غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذئب وأخذ شاة فاستصرخت القوم، ففر الذئب وكان قد بقر بطن الشاة، بقر بطنها، فقالوا إن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى الزهوق. فأخذت حجرا وكسرتها المروة ثم ذكت الشاة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم أكلها. فهذا الحديث فيه عدة فوائد. فائدة الأولى مسألتنا التي معنا، والفائدة الثانية أن المرأة تذكي وذكاتها معتبرة. بعض يقول لا أبدا، ما يأكل من ذبيحة المرأة صلى الله عليه وسلم، يحرم ما أحل الله. وبعضهم يتعالي يقول إيش ذبيحتك ذبحتها امرأة، إيش هذه امرأة مخلوقة، ما الذي فضلك الله عليها، فضلك عليها بدون تفضيل، فضلت عليها بدون تفضيل، يحل أكل ذبيحة الرجل ولا يحل أكل ذبيحة المرأة. فهذه من الأدران التي ينبغي المسلم أن يترفع عنها، أن الله كرم بني آدم، كرمهم بالدين وكرم الأنثى وأعطاه هذا الحكم، فالحكم لله سبحانه وتعالى وليس لأهواء الناس. فالمرأة ذكت وأكل الصحابة رضوان الله عنهم، ولسنا بخير أخير من الصحابة ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحل لهم أكل ولم يعيرها ولم يعيروا من يأكل من هذه الشاة. هذا لا يجوز، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، فينتبه له. فذكت المرأة. ثالثا أنها ذكت بحجر، دل على جواز التذكية بالحجر، لكن بشرط أن يكون منهرا للدم مثل السكين. والمسألة التي معنا أنه لما بقر الذئب بطن الشاة يرد السؤال هل البقر كان مفضيا للزهوق أو لا، لأن قد يرد هنا بحث في المسألة. فهذا البحث من يستدل بالحديث له أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، لأنه لم يسألهم، لأن في بعض البقر ما يفضي إلى الزهوق، لو بقر البطن فأخذ جلدة البطن فخرجت الأحشاء ترد الأحشاء وتخاط، حتى في الآدمي يقع هذا. فإذا لا تفضي إلى الزهوق من كل وجه. فبعض الذين يرون أن هذه ليست كالحياة المستعارة، طبعا إذا قلت بهذه القاعدة، القاعدة هذه يترتب عليها فوائد، منها مسألتنا المشهورة، منها مسألة ما يسمى بموت السرير الموجود الآن في المستشفيات، أنه حينما يكون المريض يتنفس ويقول إنه قد مات موتا سريريا أو كلينيكيا، فهل نحكم بكونه ميتا أو لا؟ هل نحكم بكونه ميتا فنرفع الأجهزة عنه أو نحكم بكونه حيا؟ الأطباء يقولون فقط هذا ردة فعل للقلب، وهذا أما الجذع الدماغ ميت، ويعطون طبعا أوصاف معينة للحكم بوفاته. فالذين يقولون إن الحركة تدل على الحياة، أن الصحابية استدلت بحركة الشاة ولم تعتبر، لأنه هذا نهش الذئب لها، هذا غالبا يفضي بها إلى الزهوق، فقالوا إن هذه الحياة عوملت معاملة الحي لوجود الحركة، فما دامت الحركة في الحي سواء كان من الإنسان أو من الحيوان فحكمه أنه يأخذ حكم الحي المطلق، الحياة المطلقة. وعلى هذا يعني استفاد من هذا الحديث فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني فذكيته فكل منه. وأما مفهوم ذلك الشرط أنه إذا لم يدرك الذكاء أنه لا يحل أكله وأنه ميته.